الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، نجح أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم وفق الطالب توكل ذات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين ورحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 38، والحديث 39 في هذه السلسلة المباركة، والحديثان في باب حسن الجوار. الحديث 38 من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره دوائقه، أو كما أخبر النبي الأمين. الحديث 39 من رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، أو كما أخبر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديثان خرجهما الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقد بينا اللقاء الماضي حقوق الجوار، وكيف حث الإسلام على حسن الجوار، وذكرنا جملة من الحقوق الواجبة للجار، سواء كان هذا الجار مسلما أو غير مسلم. فذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع فيه جملة من حقوق الجوار وشرحناه، وكان الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه البناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقطارة قدرك إلا أن تغرف له منه. وشرحنا تلك الحقوق في اللقاء الذي مضى، ونحن نواصل ما بدأنا. من الأدلة التي تؤكد لنا حسن الزوار وطلب الجار قبل الدار. ما ورد في القرآن الكريم على لسان آسيا زوجة فرعون عليها السلام، وهي من خير النساء، أن القرآن الكريم حكى على لسانها فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انظروا إلى دقة التعبير ودقة اللفظ. إذ قالت رب ابن لي عندك، ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، بل قدمت الجوار على الدار فقالت رب ابن لي عندك أي بجوارك يا رب، فاختارت جوار من؟ الله، لتعلم البشرية أن الجوار قبل الدار، وقبل أن تختار دارا عليك أن تختار جارا. رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله، وطلبت النجاة من الجوار السيء، من جوار فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وكان يؤذي من حوله ويمنع انتشار التوحيد، فهذا الجوار جوار سيء فلا بد أن نفر منه، لذا قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. من هنا ندرك أهمية الجار، فالجار هو خير عون لك في الحياة، فهو أقرب لك من أقاربك، ربما لك أقارب من صلة الدم، أنت مثلا ها هنا في ألمانيا في مدينة ساربروكن، وقرايبك فين؟ اللي في المغرب، واللي في تونس، واللي في مصر، واللي 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 على حسب البلد. طيب عندما تقع في ضائقة من أقرب إليك؟ هل جارك أم أقاربك؟ جارك هو أول من يشعر بك ويقف بجوارك ويساندك، لذا نقول الجار قبل الدار، ونقول أيضا عليك بالجار وإن جار، عليك بالجار وإن جار. ولذلك عندما اشتد البلاء على أصحاب النبي محمد في مكة وضاقت عليهم السبل، لماذا أمرهم النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم؟ أمرهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة. لماذا إلى بلاد الحبشة؟ قال إن بها ملك عادل لا يظلم أحد عنده. خلي بالك، اختار لهم حسن الجوار. لماذا الهجرة إلى الحبشة؟ إن بها ملك عادل، حتى وإن كان غير مسلم ولكنه عادل يقيم العدل ولا يظلم أحد عنده، فأمرهم النبي بالهجرة إلى بلاد الحج من أجل الجيرة الطيبة، من أجل أن يأمنوا على العقيدة ويأمنوا على الدين، فالملك العادل لا يعرف الظلم، ولذا شرح الله صدر الملك العادل النجاشي ودخل الإسلام قبل موته، ودخل الإسلام وصلى عليه النبي يوم موته، عندما علم الموت أصحم النجاشي قام النبي فقال قوموا نصلي على العبد الصالح، وصلى عليه صلاة الغائب في جزيرة العرب. إذن الجار قبل الدار، الإسلام يوثق الروابط ليضمن سلامة المجتمعات، فأكد على حسن الجوار ووضع حقوقا للجار، والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب منك بصلة الدم أو المصاهرة، فله حق الإسلام، وله حق القرابة، وله حق الجوار، وله حق الجوار. الجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. الجار الذي له حق واحد هو الجار غير المسلم، له حق الجوار. وحق الجوار كل ما سبق أن شرحناه، أذكرك به مرة أخرى في حديث النبي حتى لا تنسى. أتدرون ما حق الجار؟ ده حق مين؟ الجار. إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه البناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقطارة قدرك إلا أن تغرف له منه. هذه الحقوق، حقوق الجوار، حتى وإن كان الجار غير مسلم. سبحان الله، واضح؟ يعني هذه الحقوق للجار حتى وإن كان غير مسلم. وانظر إلى دقة اللفظ: ولا تؤذيه بأي نوع من أنواع الإيذاء. لما تكشر في وشه هذا إيذاء، واضح؟ لما تلاقيه مثلا داخل بيطرح مسكر البت في وشه هذا إيذاء. اوعى تقول لي اصل هم ما يعرفوش القيم بتاعتنا. لا، انت علمهم القيم بتاعتنا. لما تكون انت مثلا داخل باب بيتك والشقة اللي امامك جارك بيفتح، انتظر ما تغلقش الباب وهو واقف، قيم الا ما تستأذن منه. اوعى تقول اصله الماني ما يعرفش الحاجات دي، عادي هو ممكن يقفل، هو يقفل في وشك انما انت لا. ليه؟ لانك مسلم، انت مسلم، انت لما تستأذن منه هو هيتعذب. بيستأذن ليه؟ هيجي يسألك، تقول الاسلام علمنا كده ان ما اغلقش الباب في وجهك، أدب، مراعاة. لما تقابله في الصباح قل له مرجي، لما تقابله بعد الظهر قل له هدم، قل له كده، ما كده؟ منطق؟ أوكي، يا المهم، لأنك مسلم، مسلم. الإسلام علمك مكارم الأخلاق، علمك المعايشة. النبي عندما قدم المدينة، سكان المدينة مين؟ الأوس والخزرج وهم الأنصار، واليهود، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. النبي عمل إيه يا جماعة؟ راح عمل معاهدات بينه وبين اليهود، معاهدات حسن الجوار. اليهود أمة والمسلمون أمة، فالمدينة أصبحت دار لهجرة النبي محمد. واضح؟ إذن معاك سكان من غير المسلمين، لابد أن تكون هناك معاملات في تعايش. فيقوم النبي يضع المعاهدات ويسموها معاهدات الدفاع المشترك عن المدينة. ما فيش بيننا قتال ولا حرب ولا فتن أبدا، إنما لو جاء عدو من خارج المدينة لهدم المدينة كل يدافع عن المدينة. وكان يبتاع منهم ويبيع لهم صلى الله عليه وسلم، بل كان درع النبي مرهون عند يهودي. شوف عظمة الإسلام يا جماعة. بل وما كان أحد من غير المسلمين يظلم في ظل دولة الإسلام، والتاريخ شاهد على عظمة المسلمين. فهذا هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله، أبو الحسنين، زوج البتول الطاهرة فاطمة بنت رسول الله، والذي رباه النبي فأدبه النبي وعلمه النبي. عندما كان أميرا للمؤمنين وجد درعه في يد رجل يهودي، فقال له علي وهو الأمير أمير الأمة: إن الدرع درعي ولم أبع ولم أهب لدرع. فقال اليهودي: الدرع درعي أنا وهي في يدي يا أمير المؤمنين. سبحان الله، ما أمرش بقى من السجن ها ولا ينضرب وياخدوا منه الدرع بالقوة. وعلي كان بطل المواجهة، كان لا يبارى في القتال، بطل مغوار. فقال علي: يا يهودي، إذن أحتكم أنا وأنت إلى القاضي. أمير أمة هيحتكم لمين؟ للقاضي. ومن القاضي؟ صريح. قاضي مين؟ قاضي المسلمين. ومن علي؟ أمير المؤمنين. الله أكبر. وذهب اليهودي ودخل علي واليهودي أمام القاضي، فقال القاضي: ما الخطب يا أمير المؤمنين؟ قال: جئت شاكيا. قال: ما شكواك؟ قال: فقدت درعا فوجدتها في يد اليهودي وأنا لم أبع ولم أهب. قال: يا أمير المؤمنين، هل فرغت من شكواك؟ قال: نعم يا قاضي المسلمين. فنظر القاضي إلى اليهودي وقال: تكلم، ردا على شكوى الأمير. قال: أنا لا أتهم الأمير بالكذب، ولكن الدرع درعي وهي في يدي. وفي قاعدة تقول لك الحيازة سند الملكية، حيازة في المنقول سند الملكية. يعني ايه؟ النظارة اللي مع الشيخ سيد دي في ايد الشيخ سيد، يبقى بتاعت مين؟ الشيخ سيد. تيجي حضرتك تقول لي بتاعتي انا، نقول لك هات اثبات انها بتاعتك. هي في ايد مين دلوقتي؟ في ايد الشيخ سيد. يبقى نظارة مين؟ الشيخ سيد، لانها في ايده. فالدرع في ايد مين؟ اليهودي. طيب هات لنا بقى ما يثبت انها ليست لليهودي. فاليهودي رد اقناع: يا قاضي المسلمين، انا لا اتهم الامير بكذب، ولكن الدرع درعي وهي في يدي. وسمع القاضي الى الطرفين، هيبدا يحكم. قبل الحكم قال: يا امير المؤمنين، هل عندك من بينة؟ عايزين بينة انها بتاعتك. نريد شاهدي عدل. يشهد على أن الدرع درع ولا إيه؟ ما هو ده القضاء يا جماعة، هو ده عدل الإسلام. القاضي يعلم أن الدرع لمن؟ لعلي بن أبي طالب، ولكن القاضي لا يحكم بعلمه ولكن يحكم بالقرائن والأدلة. ما عندناش إيه يقول لك آه ده أمير المؤمنين أنا عارف أنه مش ممكن يكذب وأنا عارف أن دي درعه، لا 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 لا، نريد شاهدي عدل. قال علي رضي الله عنه يشهد لي ابني الحسن. الله أكبر. قال القاضي شهادة الحسن لا ترد، ولكني لأقبل شهادة الابن لأبي. من الحسن؟ صدق رسول الله وسيد من سادة أهل الجنة. لا ترد شهادته، ولكن عندنا في الإسلام نظام القضاء لا يقبل القاضي المسلم شهادة الابن لأبيه، لا يقبل شهادة الابن لأبيه. قال عندي خادم. قال نريد آخر، عايزين اثنين شهود. قال ليس عندي. قال وأنا القاضي أحكم بأن الدرع لليهودي. خلاص انتهى الحكم. سبحان الله، أمر غريب أوي يا جماعة، سبحان الله العظيم. تخيل الأمر ده يا جماعة، بالله عليكم يحدث هذا في واقعنا المعاصر؟ تعالى كده أي حاكم من حكام بلاد المسلمين يكون له حاجة عند حد، الحاكم يروح للقاضي؟ لا، القاضي اللي يروح للحاكم. إن الحاكم ما يروحش للقاضي. لا، ده علي يذهب إلى القاضي. عظمة. والقاضي يحكم على مين؟ على علي. إيه ده؟ رغم أن القاضي يعلم أن عليا صادق، يقول وأنا القاضي أحكم بالدرع لليهودي. خلاص الجلسة انفضت، استأذن علي وانصرف راضيا بحكم القاضي. ما بصلوش كده وحسبنا بعدين. لا لا، ما عندناش الكلام ده. ها، ما راحش أصدر قرار بعزل القاضي. سبحان الله العظيم. لا، رضي علي بالحكم وانصرف. في الطريق قال اليهودي في نفسه عجبا لهذا الدين، يخاصمني أمير المؤمنين أمام قاضيه ويحكم القاضي لي إن هذا هو الدين الحق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أمير المؤمنين مهلا، إن الدرع درعك، وجدتها يوم كذا وكذا في مكان كذا. فتبسم علي وقال أما وقد أسلم فقد وهبتها لك. يا الله، هل رأيتم عدلا مثل هذا العدل؟ إسلام يا جماعة دي انت عايش، بس المشكلة الآن في فهم المسلمين. المشكلة فين؟ في فهم المسلمين، في العقول، عقول غريبة. شوف الإسلام يا جماعة يعمل لك كده معاهدات، تعايش هنعيش، لا نعتدي، لا نظلم، لا نؤذي أحدا، نريد أن ينتشر الخير ويعم على البلاد والعباد، لأن إسلامنا دين رحمة، دين تسامح، دين عزة، دين يدعو إلى مكارم الأخلاق. فعقد النبي المعاهدات، وفي يوم خيبر محاصر اليهود في خيبر، وبعد كم فترة من الحصار والصديق يروح بكتيبة وما يتمكن من فتح الحصن، يقوم عمر ثاني يوم ما يتمكنش، النبي يقول له أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الله أكبر. الصحابة يا جماعة في الليلة دي ما ناموش، لدرجة أن عمر قال: ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه الليلة، رجاءة أن أكون أنا الذي يحبه الله ويحبه رسول الله. شوف عشان إيه. يقول: فلما كان الصباح أقبل الصحابة على النبي، كل يريد أن يعطاه، كل بقى رايح بيتمنى يكون هو إيه هذا الرجل، والرجل المطلوب لم يأتي معه. سبحان الله يا الله. وقال النبي: أين علي؟ أين علي؟ قالوا: يشكر رمض بعينه، مريض يعني يتعب فقعد. قال: أرسلوه إلي. فجاءه فدعا له فبرئت عينه بأمر الله، ثم دفع الراية إليه. وبعدين معروف من هو علي، بطل المواجهة، بطل مغوار. علي مسك الراية هينطلق، قال له النبي: على رسلك يا علي، تمهل، انتظر، ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما عليها. يعني إسلامنا مش دين اعتداء، دين يريد نشر الخير، دعوة برفق بلين رحمة خلق سلوكيات سلوكيات أخلاق، هذا هو إسلامنا. سبحان الله. دين يدعو إلى التعايش يا مسلمون وإلى حسن الجوار، هذا ديننا. ولذلك إخوة الإيمان والإسلام، في أقل من ربع قرن من الزمان حول النبي العدنان رعاة الغنم إلى قادة للأمم، قادة للأمم، وسقط عرش كسرى أمام العقيدة، وعرش قيصر الروم. إيه ده؟ ده جماعة كانوا عايشين في البادية، إمبراطورية الفرس، إمبراطورية الروم. أيوة، ما هو دين انتشر بمكارم الأخلاق، دين تعايش، دين رحمة، دين خير. فأهل العناد الذين أرادوا منع الخير عن البشرية أذلهم الله تعالى وأخزاهم، ومكن لمن يريد نشر الأمن والأمان والسلم والسلام في أرض الله رب العالمين. فحول النبي رعاة الغنم إلى قادة للأمم بمكارم الأخلاق بالإسلام. فحق الجار آكد في ديننا، لا ينبغي التفريط فيه. ولذا في الحديث الثاني قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. يا الله، شوف الحرص على حق الجار. يقول لك: لا تتكشف عورات جارك، يعني ما تجيش تفتح كده الشباك بتاعك اللي مواجه لجارك وتنظر في غرفة جارك، أو تيجي مرة كده على بيت وتحط عينيك جوه البيت، لو صاحب البيت خرج وفقع لك عينك لا دية ولا قصاص، لا حق لك، لأنك اعتديت وظلمت الجار وكشفت عورته. بيبقى قاعد عنده ويقعد يتبصص كده جوه وبره يمين وشمال. سبحان الله. جعل الاستئذان من النظر، فإياك إياك أن تؤذي جارك بقول أو بفعل، وعليك أن تأتمر بأوامر الشرع. ديننا دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، إخوة الإيمان والإسلام. وبهذا قد وصلنا إلى الحديث الأربعين في هذه السلسلة المباركة، وهو أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الحديث أيضا يحتاج منا إلى وقفة. بعد هذه الوقفة، هذا إن كان في العمر بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أدبنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق النبي العدنان، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.